برنامج أين الحقيقة مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر أن الولايات المتحدة تقف على شفا حرب مع موسكو وبكين بشأن قضايا خلافية. وأشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إلى أن كل ما يمكن فعله ليس تصعيد التوتر ومن ثم خلق خيارات، وإنما منذ البداية يجب أن يكون هناك هدف من وراء هذا التصعيد. وفي حديثه عن أوكرانيا أشار كيسنجر إلى أنه اعتبر في وقت سابق أن أفضل دور يمكن لهذا البلد أن يلعبه هو دور شبيه بفنلندا التي ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي، في حين أفضل دور لهذا البلد الآن وبعد العملية الخاصة التي تنفذها روسيا يعتقد أنه تجب معاملة أوكرانيا كبلد عضو في الناتو. هذا ينبغي أن يتم بطريقة أو بأخرى سواء بشكل رسمي أم لا. والكلام لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر. ولمناقشة ما جاء في تصريحات كيسنجر بشأن إمكانية حدوث حرب بين الصين والولايات المتحدة أو بين روسيا والولايات المتحدة، ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر يقول أن الولايات المتحدة تقف على شفا حرب مع موسكو وبكين بشأن قضايا خلافية، ويقول أن الولايات المتحدة أيضا مسؤولة جزئيا عن ظهورها. هل ترون إمكانية حدوث تصادم عسكري بين موسكو وواشنطن أو بين واشنطن وبكين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لحد الآن المعطيات تشير إلى أن المسار ذاهب باتجاه استراتيجية احتواء، وبالحقيقة كانت بوصلة استراتيجية الاحتواء موجهة دوليا إلى الصين وموجهة إقليميا إلى إيران، وكانت بشكل أو بآخر تذهب سواء كان في وقت ترامب أو حتى في الوقت الحالي في وقت بايدن إلى مسألة التسوية والتوافق مع روسيا. هسه للأسباب التالية: مع الصين، الصراع مع الصين يرتقي إلى مستوى الوجود على اعتبار أن قضية تايوان ومضيق تايوان الذي إن أغلق سيعزل كوريا الجنوبية واليابان عن الولايات المتحدة، بحر الصين الجنوب وأهمية مضيق ملقة والتدفق والنشاط التجاري. وفي الإطار العام أنه الولايات المتحدة تخشى الثنائية القطبية الاقتصادية، لأن أصل نظامها نظام رأسمالي، فإذا حصل ووجد الرديف أو البديل الاقتصادي ستنهار هذه المنظومة الاقتصادية، وقضية الدولار وقوة الدولار والسيطرة على مصادر الطاقة ومعابر الطاقة هي من أساسيات الأمن القومي الأمريكي. فإذا الخشية من القطب الذي يحقق الثنائية القطبية على المستوى الاقتصادي. أما بالنسبة إلى روسيا، فروسيا لديها مجال الحيوي الخاص ولديها الطموحات التي تتحرك في فضائها، وهي بالأساس مصدر طاقة بترول، وهذا جزء من معادلة التوازن التي الولايات المتحدة لا تسعى إلى تخطيها، فضلا عن أن روسيا تمثل المصدر الأهم في العالم على مستوى الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي أصبح هو الطاقة البديلة. أي بمعنى أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى التسوية والاتفاق مع روسيا وممكن استراتيجية الاحتواء مع الصين. فإذا فارق بين نظرة الولايات المتحدة في سياستها الخارجية إلى روسيا ونظرتها إلى الصين وطبعا إلى إيران. إيران والصين في إطار استراتيجية احتواء، أما الترويض الضامن للاندماج في مسار سياسي لا يهدد أحادية القطب بالنسبة إلى الصين، ولا يهدد التمرد في منطقة الشرق الأوسط من قبل إيران لمنطقة عدت بشكل أو بآخر أنها جزء لا يتجزأ من المجال الحيوي الضامن للأمن القومي الأمريكي. روسيا حاضرة في منطقة الشرق الأوسط بقوة، ولكن الحضور لا يتعلق بنظام سياسي تستطيع الولايات المتحدة أن تعمل فيه انقلابا، ولا في مجال حيوي قادرة على أن تقتحم الولايات المتحدة في مجال مثلا سيطرة على سوق أو سيطرة على مصادر طاقة وما إلى ذلك. الشرق الأوسط بطبيعته بنمط ثقافته أقرب بكثير إلى الروس منه إلى الولايات المتحدة، ويرى أن سحر الشرق يكمن في روسيا، سواء كان سابقا الاتحاد السوفيتي أو روسيا الاتحادية حاليا. هذا العنق الجماهيري له نمط تراكمي وله أبعاد ثقافية بل حتى أيديولوجية يتأثر بها. هذه ما قادر الولايات المتحدة حتى عبر الأمريكا أي فرض الثقافة الأمريكية بما يطلق عليها بالعولمة أن تذهب باتجاه تغيير هذا النمط للسلوك والنظرة، والشواهد كثيرة. لذلك مسألة نقطة الحديث على أنه هل ستكون حرب، الحقيقة الحرب مستبعدة. فلذلك قلنا أنه هناك استراتيجية احتواء موجهة إلى الصين دوليا، إيران إقليميا، وأسبابها تحدثنا عنها. بالنسبة إلى روسيا، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تتخطى الدور الروسي لا سيما في حوض البحر المتوسط وفي سوريا، بل أبعد من ذلك حتى ربما في العراق وفي دول المنطقة عموما، لأنه جزء لا يتجزأ من الإرث التاريخي والنمط العقائدي الذي سارت عليه جيوش المنطقة هي الأقرب إلى روسيا، ولا زال الجميع متأثر بالسلاح الروسي وبالثقافة الروسية وبالامتداد الروسي الثقافي. فلذلك هذه بالحقيقة جذور لا يمكن اجتثاثها لأنها تضرب في عمق التاريخ. فبالنسبة إلى مسألة الحرب، الحرب بالحقيقة كمصطلح يجري التلويح به، وهناك فارق كبير جدا بين التلويح بالحرب وتبني خيار الحرب. لن تجازف الولايات المتحدة في خوض حربا مع الصين ومع روسيا، لأنه قضية لا تخضع إلى عنصر التكافؤ في القوة أو التفوق في القدرات القتالية، وإنما تخضع إلى كما قلنا العمق الذي تمتلكه هذه الدول. وفي تقدير أن هناك تلويح، نعم، وهناك في بعض الأحيان تصل الأمور إلى حد التوتر، ولكن هذا التوتر لن يرتقي إلى مستوى الصدام العسكري. بالنسبة إلى الصين، روسيا جريئة وجيشها اقتحامي عقائدي ممكن أن تواجه، لكنه الصين تستبعد. أولا هي تعتمد مبدأ انتزاع الحقوق عبر الوسائل السلمية كمبدأ استراتيجي في سياستها الخارجية، وعني بها الصين. اثنين أنه هي أساسا تعتمد مبدأ الوري دراغون، الدراغون الحذر. هي ترى أن الإنجاز الاقتصادي الذي حققته في اختراق الشعوب والأمم قد يسقط بسبب الحروب، لذلك لن تجازف في أن تخسر مجالها الحيوي الاقتصادي الذي ما ترك دولة إلا واجتاحها بما فيها اجتياحها للولايات المتحدة. فهي ترى أن الحرب عبر النموذج الاقتصادي وعبر الغزو الاقتصادي أفضل بكثير من البعد الأيديولوجي الذي تنظر إلى الولايات المتحدة في قضية العولمة أو استخدام السلاح، لأنها تعتمد على مبدأ القدرة، قدرة المال. ولذلك أنا أقول صراع الصين مع الولايات المتحدة صراع وجود، لأنه يستهدف أصل وجذور النظم الليبرالية ونظم الرأسمالية، علما أنه نظرية الحرب المباشرة مستبعدة بشكل كبير جدا، وأنه التلويح بالحرب يختلف اختلاف كلي عن الحديث عن الحرب وقرار الحرب. نعم.
طيب دكتور، هل هنالك استراتيجية واضحة للولايات المتحدة؟ يعني من خلال ما أشار إليه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق قوله ليس من المفترض أن يكون هناك تصعيدا ومن ثم خلق خيارات، إنما منذ البداية يجب أن يكون هناك هدف من وراء هذا التصعيد. يعني هل هي إشارة إلى عدم وجود هدف لدى الولايات المتحدة وإنما تعتمد على المعطيات، على الواقع، على الصدف؟
بالحقيقة تعتمد الولايات المتحدة في إدارة سياستها الخارجية على المتغيرات في أحداث تحديث وتغيير في تكتيك إدارة سياستها الخارجية، ولكن على مستوى الاستراتيجيات، لأنه دائما الاستراتيجيات تميل إلى الثبات وإلى الخطط البعيدة المدى. أما التكتيك يأتي في إطار معالجة المتغيرات التي تحصل. هناك متغيرات تحصل، هذه المتغيرات تقتضي من الولايات المتحدة تكييف سياستها الخارجية بما ينسجم مع المتغير، ولكن هل يعني التغيير في التكتيك أن هناك تبديل في استراتيجية الولايات المتحدة؟ الجواب لا. الولايات المتحدة ترى أن العولمة وأحادية القطب والثقافة الأمريكية هي الهدف الأسمى الذي تمضي باتجاه تحقيق الولايات المتحدة. لا زال هذا العنصر ثابت، وإن تغيرت وجوه الحكومات أو تبدلت الأحزاب سواء كان حزب ديمقراطي حزب جمهوري، هذه الثوابت على مستوى السياسة الخارجية حاضرة. ولكن في المراحل الأخيرة بدأت تعاني الولايات المتحدة من انتكاسات على مستوى استراتيجياتها، وحصلت في كثير من المناطق. مثلاً يرتكز الأمن القومي الأمريكي على مسألتين أساسيتين اللي هي أمن الطاقة وأمن الحلفاء. لا الطاقة بقى ثابتة، لأنه حصل تغيير في التبدل من البترول إلى الغاز، ومسألة هيمنة الولايات المتحدة على مصادر الطاقة ومعابرها على مستوى البترول ما عادت قادرة على تحقيق أمن الطاقة. ليش؟ لأنه الذهاب باتجاه الغاز الطبيعي وبالتحديد المتبنى من قبل أوروبا رجح كفة روسيا بشكل كبير جدا، لأنها أكثر دولة تمتلك وفرة في إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى العالم. فإذن هذا متغير يلزم الولايات المتحدة في قراءة وفي تكتيك جديد لإدارة الصراع دوليا. أمن الحلفاء تأثر بهذا الأمر، وإحنا لاحظنا على مستوى المنظومة الخليجية منذ مبدأ كارتر، يعني مبدأ كارتر ماذا تحدث؟ مبدأ كارتر 78-79 قال أنه منطقة الخليج بوصفها مصدر طاقة ومعبر طاقة وإطلالة بحرية تمثل جزءا مهما وحيويا للمصالح الأمريكية، وعندما تحضر المصالح الأمريكية يحضر الأمن القومي، وإذا حضر الأمن القومي فممكن أن تخوض الولايات المتحدة حروب من أجل دفاعنا منها القومي. هسه حرب مباشرة وغير مباشرة، وكانت أحد مصادقها هي الحرب العراقية الإيرانية، كانت واحدة من هذه الأمور والتي رفضتها روسيا في وقتها، وتحدثت بشكل مباشر مع صدام، قالت أن هذا الانسياق غير صحيح. وحتى أتذكر في وقتها على مستوى إمدادات قطع الغيار لطائراتنا الروسية كان هناك يعني نوع من الأسلوب لمنع صدام من أن يخوض هكذا حرب. طبعا أيضا الأمر لإيران كان واضح، بس إيران كان معظم تسليحها غربي، فما كانت هذه الورقة ممكن أن يستخدمها الاتحاد السوفيتي آنذاك في مسألة الحرب العراقية الإيرانية. الغرض بدن متغير في التكتيك، نعم موجود على مستوى سياسة الولايات المتحدة، ولكن في استراتيجيات الأمور ثابتة. متغير أدى إلى تغيير في تكتيك إدارة السياسة الخارجية، توجه دول الخليج اللي قلنا أنها عدت من قبل كارتر أنها مجال حيوي اتجاه صوب روسيا، وطلب السعودية الأس 400 كان ناقص خطر للعلاقات الخليجية الأمريكية. فلجأ بايدن إلى تغيير نهجه، بدأ في بداية ولايته الحديث عن المملكة العربية السعودية بوصفها الدولة المنبوذة، ثم انتهى به الحال إلى تغيير الموقف وزيارة السعودية وتبني ذات الخيار الذي تبناه ترامب. هذا في إطار التكتيك الذي يجري العمل عليه من أجل إبقاء يعني الاستراتيجية ثابتة للولايات المتحدة. ولكن هل هذه الاستراتيجية في توقعاتنا ستستطيع الولايات المتحدة إدامة زخم بقائها ونفوذها المتنامي؟ لا، هناك ضمور في الدور الأمريكي لصالح دورين أساسيين في منطقة الشرق الأوسط. تنامي الدور الروسي أمضى وأكثر من الصين، لكن على مستوى العالم هناك تنافس صيني، وهناك دور صيني بدأ بشكل أو بآخر يتمدد على النفوذ الأمريكي. فإذن الاستراتيجية باتت بشكل أو بآخر متعثرة، وليست على انطلاقتها الأولى في فترة الثمانينات وحتى فترة التسعينات، يعني نهاية القرن المنصرم. نعم.
سؤال أخير دكتور، هنالك دراسة أمريكية تقول أن أمريكا شنت 400 حرب منذ تأسيسها والتكلفة 800 مليار دولار سنويا، هل تجدون الولايات المتحدة اليوم قادرة على شن حروب بعد هذه التكاليف الكبيرة؟
بالحقيقة كحروب أمر مستبعد، ولكن التلاعب بالنظم ممكنة والانقلابات ممكنة، ومسألة الاهتمام بما يطلق عليه بالعقد الاستراتيجية المهمة في أمن الطاقة وأمن الحلفاء لا زالت فاعلة ومؤثرة. وربما ما يجري الآن في لبنان، ما يجري في العراق أيضا ليس بعيدا عن التوازنات الدولية، لأنه منظمة غاز الشرق المتوسط بشكل أو بآخر تسعى الولايات المتحدة إلى إحكام القبض عليها كرغبة في التحكم في مصادر الغاز إضافة إلى البترول، حتى لا يكون سوق البترول مسيطر عليه بشكل مباشر من قبل الروس، وبالتالي يجدون منافسا ومكافئا في مجال الطاقة. فمنظمة غاز الشرق المتوسط ستغير من حسابات الولايات المتحدة وستجعلها تركز على دول بعينها في المرحلة القادمة، وفي تقديري العراق ليس بعيدا عن هذه المعادلة.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.